رأيت صورة له فسأتعرف عليه.
ليس مهما
سيدي. ذكرت قبل قليل أنه يمكن الاستفادة من مثل هذه الحوادث في حقل الدعايات والإعلام.
أجل، قل لي، هل خطر شيء ببالك يا جمشيد؟
أعني أنه يمكن نشر خبر في الصحف مفاده أن عددا من الإرهابيين هاجموا بعضا من رجال الحكومة أثناء الخدمة وقتلوا أحدهم وأصابوا آخرين. يا دكتور نادري،
نعم،
لقد قلت إن الجماعات الدينية تعارض الكفاح المسلح.
نعم.
طيب، يمكن لنا أن نورد في الصحف أن الجماعات الدينية هي التي شنت هذا الهجوم؟
أحسنت، ما أروع هذه الفكرة. أجل، وبهذه الطريقة يمكن تشويه سمعة هذه الجماعات. أحسنت يا جمشيد.
شكرا.
إذن دوما يعلنون عبر المنابر في المساجد أنهم يخالفون الجهاد بالسلاح، وبهذا نعمل على زعزعة إيمان الناس بالتيارات الدينية. أحسنت يا جمشيد.
شكرا.
أحسنت.
شكرا لك سيدي.
لم يكن هوشنغ في حياته رجلا مفيدا بالنسبة لنا، إلا أن جنازته اليوم تنفعنا يا جمشيد.
نعم.
نصوبه بعدة عيارات نارية ونوزع صورته عبر الصحف والمجلات. أجل، وبهذا يمكن القول إن موته جاء لصالحنا، أي عكس حياته.
لقد تخلصت، الآن قد تخلصت، تخلصت من هذا العيش التعيس. تخلصت من تصرفات الوغد نادري.
انتبه أيها اللعين، انتبه،
إنني أحب لعبة الفأرة والقط. سأعتقله.
حينما رأيتك في تلك الليلة تتبادل أطراف الحديث مع ذلك الضابط علمت بمدى تفاهتك. ألا تخجل من نفسك وأنت في هذه المهنة القذرة تأتي لخطوبة ابنة الحاج عبد الله؟ حقا ألا تخجل؟
من أنت؟
مهما أكون ولكني لست عميلا مثلك حتى أبيع ضميري بثمن بخس لهذا النظام اللعين.
لقد تحملت المشاق والمصاعب في حياتي.
يا سيد جمشيد، قلت إنك موظف في وزارة المالية؟
نعم يا حاج حسين، تفضل، هذه هي بطاقة عملي في الوزارة.
لأن الأخبار الواصلة إلينا عنك تحكي غير هذا.
ماذا تقصد يا حاج؟
يعني أن الحاج على علم بأنك من رجال السفاحك يا جمشيد.
لا، أنا لست منهم.
لاحظ يا ولد، أنت شاب كفؤ، عليك بالمستقبل. لا أظن أنك تنوي البقاء في منصب موظف بسيط بوزارة المالية مدى الحياة.
من أنت؟ من
أنا؟ نادري. زملائي ينادونني بالدكتور نادري.
نادري.
فكر بمستقبلك يا ولد، فكر بمستقبلك.
لقد خسرت حياتي يا جمشيد، أترى كيف اكفهر وجهي؟
ترى لما أصبحت هكذا يا هوشنغ؟
تخلصت، لقد تخلصت.
نحن لا نزوج ابنتنا لرجل.
عمن تتحدث؟ أنا لست من رجال السافاك يا حاج.
لقد بعت شرفك بثمن بخس يا جمشي.
اللعنة.
نعم.
من أنت؟ ترى من أنت؟
هل أنت بخير يا ولدي؟ ماذا جرى لك في هذا الوقت من الليل؟ أنا أمك يا ولدي، ولما هكذا تعرق بدنك يا ولدي؟ هل تشكو من ألم في يدك؟ ها، تكلم.
يدي، نعم، لا أدري.
خذ يا ولدي، اشرب هذا الماء كي تستعيد وعيك يا ولدي.
شكرا يا أمه.
ما بك يا ولدي؟ كنت أسمع صراخك يا ولدي، وقد اقتلع قلبي من مكانه. وقفت عند باب غرفتك فسمعتك تهذي وبصوت عال.
أهذي؟ ماذا قلت يا أمه؟ ليس مهما، ليس مهما يا أمه، إنه من آثار حادثة الاصطدام.
من هو هو شانغ؟ وكذلك مصطفى، كنت أسمع هذه الأسماء تجري على لسانك يا ولدي.
هو شانغ؟ لا أعرف أحدا بهذا الاسم. مصطفى ربما هو أحد الزملاء في الدائرة. أين هي أقراص يا أمه؟
خذ يا ولدي.
شكرا يا أمه. اذهبي واخلدي للنوم.
أراك تخفي علي شيئا يا ولدي، هل حدث لك شيء؟ تكلم يا ولدي.
لا يا أمه، لا تقلقي. أمه، ترى ماذا ستكون إجابة الحاج حسين عن الخطوبة؟ ها؟
أراك مهتما بها يا ولدي.
أريد أن أقرر مصيري، فنحن للمرة الثانية ذهبنا للخطوبة، ترى ماذا سيكون ردهم يا أمه؟
لا تستعجل، لا تستعجل يا ولدي، فلكل أمر أصول ومبادئ وأعراف وتقاليد.
يعني أنك لم تستطيعي سبر أغوار القضية من كلامهم خلال الاجتماع الثاني في منزلهم؟
حديث القسمة والنصيب لا يعرفه إلا الله، أرجو الله أن يساعدنا في هذا الأمر الخير.
طيب، وماذا تقصدين يا أمه؟
يبدو أن الحب أخذ منك ما أخذه يا ولدي.
قلت لك أريد أن أقرر مصيري.
أدعو الله أن يزوج كل شاب ويسعده.
هيا هيا اذهبي واخلدي للنوم يا أمه، يبدو أنني أزعجتك.
طيب أنت يا ولدي لا تقلق، وفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى.
أجل، بدأت أفهم رويدا رويدا، ما كان يتحمله هو شانغ المسكين في حياته. كان من حقه أن يثرثر حينما يراني ويجتمع بي. لا أدري سبب كل هذا الضجر والقلق. ماذا لو علم الدكتور نادري بأنني تعرفت على مصطفى من قبل؟ إنني اليوم أقف عند مفترق طرق. وماذا لو يتوجس الحاج خيفة من أمري، أي عملي في السافاك؟ هل إن الحاج عبد الله يعلم بأن مصطفى ينخرط في صفوف هذه الجماعات؟ لا ريب أن مصطفى قد أعلم الحاج اليوم بتعاوني مع السفاك. المصيبة الكبرى هي الدكتور نادري حينما يطلع على أمري. ولكن مهما يكن يجب أن ألملم أطراف القضية وأدبر أمري، إذ إنني لا أدع هذا المدعو مصطفى يحطم مصيري ومستقبلي. علي أن أعثر عليه أينما يكون. اللعنة عليك يا هوشنك، فإن حماقاتك وتصرفاتك الغبية قد أوغلتني في متاهات طريق مظلم. لكني لو عثرت عليه وأنهيت حياته لأثبت مكانتي عند الدكتور نادري. أجل أجل يا سيد مصطفى، أنا لست مغفلا مثلك، إذ لو حصلت على سلاح فإن أول رصاصة منه ستتخذ مقرا لها في وسط جبينك. أجل، فهذا وحده الذي يمنحني الراحة والهدوء. علي أن أقضي عليه آجلا وليس آجلا.
لا، لا يمكن أبدا أن لا يعرف هذا الإبليس شيئا عن نشاطاتهم خارج البلاد. أجل، ولكنه لم ينبس ببنت شفا خلال التعذيب حتى. علي اليوم أن أقرر مصيره. إنها مجرد أراجيف، حتى إنه لا يمكن لنا الثقة بالتقارير التي يرفعها إلينا رجالنا الأغبياء.
سيدي قد جنب.
أدخلوه، هيا
هيا ادخل.
السلام على الدكتور. لما لم تفك قيده يا مغفل؟
ولكن سيدي
قلت افتح يده يا أحمد.
نعم سيدي.
سامحني يا دكتور.
سيدي
هيا اخرج وأغلق الباب.
سمعا وطاعة.
ألا تريد الجلوس يا دكتور؟ حسنا، خذ راحتك كيفما تشاء. على كل حال جئت اليوم لأدردش معك.
أي دردشة؟
أعلم أنك لا تصدق، ولكني في الحقيقة أشعر بالألم حينما أراك بهذه الحال. اقترب اقترب واجلس. أنا أجلس خلف هذه المنضدة وأنت تجلس في مكانك، ولا تصعب الأمور يا رفيق. مهما يكن لابد لأحدنا أن يكون مخطئا، أليس كذلك؟ ألا تجلس؟
حسنا، والآن أنا في خدمتك.
يسرني أن أراك بحالة حسنة يا دكتور.
ما زالت قدماي ملتهبتين، ألا تراهما؟
ترى كيف تراني مريضا نفسانيا يسره تعذيب الآخرين؟
وهل أن شفقتك هذه تغير واقع الأمر؟ هل أن الدردشة تتطلب وجود جهاز تسجيل يا دكتور؟
حسنا حسنا، تفضل، فقد أوقفت التسجيل.
عادت حليمة إلى عادتها القديمة.
ماذا؟
لقد بحثنا مسبقا كل ما كان يجب بحثه يا سيد نادري. طبعا أنت من تكلم، وأنا أيضا تكلمت.
صحيح.
وكذلك تعرضت للضرب والشتم والتعذيب.
لاحظ يا دكتور، حقا إني آسف لما قد جرى لك، وربما أكون قد أخطأت بحقك، أي بحق شاب مثقف مثلك، ولكن ليست كل الأوامر بيدي. أنت أستاذ جامعي، أستاذ جامعي قدير. ترى لماذا هذا الجهاد والسعي الحثيث لمواصلة الدراسات العليا في الخارج؟ ها؟ ألأنه يريد الوقوف أمام التقدم والرقي في البلاد؟ لا 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 لا، فهذا ليس منطقيا. أقولها بكل ثقة وأطمئنان، إنك تفضل الآن أن تكون في صفوف الجامعة تدرس الطلاب بكل فخر واعتزاز، أليس كذلك يا محمود؟
لو لم يكن هذا الذي أشرت إليه لما عدت إلى بلادي.
هل تدخن سيجارة يا محمود؟
شكرا، لست بمدخن.
حينما كنت في عمرك لم أكن أدخن أيضا، إلا أن هواجس العمل ومواجهة أناس ينون حقا أن يعرضوا أمن واستقرار هذا البلد.
أتقصد أناسا مثلي؟
يا دكتور يا دكتور، قلت لك القصة ليست خاصة بشخص واحد. قلت لك في بادئ الأمر أريد أن يكون كلانا صريحين فيما نقول، أليس كذلك؟ إنني قبل حوالي 5 أشهر سمعت باسمك لأول مرة، طبعا من خلال تلك الصورة مع موسوي في أحد المطاعم بألمانيا.
لقد قلت لك سلفا وفي المرة السابقة يا حضرة السيد نادري أنني تعرفت عليه في ذلك المطعم لأول مرة. وكانت حواراتنا كلها تدور حول مسائل علمية وجامعية.
لا تصدق أنت.
ترى ما ذنبي أنا عندما لا تصدق كلامي؟ مرة واحدة فقط رأيت السيد وحيد موسوي، ولكنك منذ شهرين وأنت تقوم باستجوابي وسبي وطعني وتعذيبي.
ألا تتذكر أنك في المرة السابقة قمت بتأييدي نشاطات هذه الجماعات الإرهابية؟
أنا لا أعي ما تقول.
صحيح.
أراك مرة تطالبوني بالصراحة في القول، وعندما أصرح بما أؤمن به تقومون بتعذيبي. في تلك المرة صرحت بكل شيء ولم أخبئ عنكم، ولكن لماذا أنتم لستم صريحين؟ حقا كل أمر في هذه البلاد يجري حسب القانون، وكل شيء فيها في مكانه. أليس من حقنا أن نسأل أن نوجه نقدا لما يجري في البلاد؟
عفوا عفوا يا دكتور، فأنا أدرى منك بأوضاع البلاد وما يجري فيها اليوم. صحيح أن البلاد تئن تحت وطأة الكثير من الحاجات الضرورية مثل المستشفيات والمراكز الصحية في المدن والقرى والأرياف النائية. أنا أيضا أفهم ما تفهم أنت يا دكتور محمود.
إذن لما لا تطيق سماع أدنى نقد يوجه في البلاد؟ ترى لماذا تقومون بنفي مرجع ديني يقبله الشعب كله إلى خارج البلاد؟
ماذا؟
ترى لماذا في بلاد تئن تحت رحمة كل هذه المصائب والمشاكل تقام احتفالات باهظة الثمن بمناسبة مرور 2500 عام على النظام الملكي فيها؟
أراك تتخبط يا دكتور ولا تفهم كلامي. اسمعني جيدا، ترى أنا الواقف أمامك، وهل تتصور أن موافقتي أو مخالفتي لتلك الاحتفالات التي أشرت إليها تغير شيئا في المسيرة؟ تغير شيئا في المسيرة التي يجتازها النظام؟
قوة إلا
فضلا عن ذاك كله، أنت اليوم شاب مثقف وجامعي، ترى لماذا تؤشر على نقاط الضعف وحدها؟ قل لي، طهران هذه التي تراها اليوم هي نفسها التي كانت بالأمس القريب؟ أنت لا ترى كل هذه الشوارع والبناء والمستشفيات فيها؟
أنا درست في فرع الكيمياء، إذن أعلم جيدا وأفضل من غيري كم من الأموال يدر النفط على بلادي، أي على النظام الشاهنشاهي. إنني الآن أقول هذا أمام شخصية هي الأولى في منظمة الأمن في البلاد، أليس كذلك؟ طبعا إنك لم تعتقلني خلال أحد الاجتماعات الشعبية وأنا أخطب أمام الجماهير وأحثهم على كذا وكذا وكذا.
ما تقول يا دكتور، ولكن مهما يكون فأنت تنتمي لعائلة دينية وتقليدية عارفة.
وما شأني بذلك؟ لو كان أبي أو أنه يكون رجلا يعرف الله ورسوله يجب على ابنه أن يحاكم؟ بما أن ولدي يؤمن بتقاليده الدينية، علي أنا بصفتي ابنه القادمة من الخارج أن أزج في السجن وأعذب؟
حسنا حسنا، دعني أريك هذا.
ماذا؟ هل تريد أن أعترف بأعمال قط لم أقم بها؟ لقد سئمت الحال.
تمهل تمهل قليلا يا دكتور. هيا اقرأها يا دكتور، هيا.
طيب
حسنا، دعني أقرأها بدلا عنك. في الأسبوع الماضي قامت جماعة إرهابية مسلحة بشن هجوم على عدد من رجال الشرطة أثناء الخدمة، فأوقعوا فيهم قتيلا وعددا من الجرحى، وتفيد الأنباء الواردة بأن المسلحين كانوا من الجماعات الدينية وإلى آخره.
طيب وما شأن ذلك بي أنا الأستاذ الجامعي العائد إلى الوطن؟ أخشى أن تخضعني غدا للاستجواب بشأن هذا الحادث المسلح. شكرا لله فقد وقع هذا الحادث وأنا سجين زنزاناتكم.
ألا تريد أن تعي وتفتح عينيك لترى ما يجري في البلاد يا دكتور؟ أنت الذي تعلم بكل الأمور، ترى كيف تنخدع بهذه الشعارات البراقة للجماعات الدينية؟
ماذا تقصد؟
كل المنشورات والبيانات التي يصدرها آية الله الخميني تؤكد عدم الخوض في اشتباكات مسلحة، إلا أن أتباعه تجاهلوه ودخلوا في معركة ضد رجال الشرطة بالسلاح.
ترى ما هي النتيجة التي يجب أن أتوصل إليها؟ أنا أصلا لا أعي هذه الكلمات والاحتجاجات.
بل تعي، بل تعي وتفهم ذلك أحسن من غيرك. هذا يعني خداعا، هذا يعني خداع الجماهير، أليس كذلك يا دكتور؟
كلا كلا، لا أدري ماذا تريد مني.
اسمعني جيدا يا دكتور محمود حسين، أحاول أن أكون إنسانا منطقيا قدر المستطاع، وقلت لك مسبقا أريد أن نكون صريحين مع بعض، وأنت لديك معلومات كثيرة يجب أن تخبرني بها، أعلم ذلك جيدا، ولكني كنت أود أن تعلن تعاونك معي. أنت لا تدري كيف أنك اليوم تلعب بالنار، أتعي ما أقول؟
أنت مخطئ، أنت مخطئ تجاهي أنا بالذات.
قلت لك إنني شخصية منطقية، وإن ثبت لي حقا أنك لم تخدعني ولم تلاعبني، كن واثقا إني سأعوض لك كل ذلك، كل ذلك الذي تحملته في السجن يا محمود. ولكن إن ثبت عكس ذلك فلن أعطف عليك قيد أنملة.
أراك تدعوني بكل احترام وإجلال إلى غرفة التعذيب مرة أخرى.
إن للتعذيب أنواع شتى يا دكتور، ثق أننا هذه المرة لا شأن لنا بك أبدا.
ما وراءك؟
حسنا، لو كنت مكانك كنت أهتم ولو قليلا بأفراد الأسرة، عليك بأبيك الحاج عبد الله وأمك المسكينة التي تشكو من آلام القلب، أتدري ماذا ستكون حالها لو أخبروها بأن ابنها محمودا تعرض لمكروه؟ وماذا عن شقيقتك؟ وما هو ذنبها حتى تتحمل العذاب من أجلك يا دكتور؟
هل أنت أصلا تعتقد بشيء في هذه الدنيا؟
باتت اليوم آذاني مليئة بمثل هذه الكلمات السخيفة يا دكتور، ليس علي سوى العمل بالواجب، وعليك أيضا أن تفكر بمستقبلك ومستقبل أفراد أسرتك. تأمل قليلا عندما أوصيك به، تأمل وتعقل يا دكتور.
إنا
مع السلامة.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
لا تنفك مؤامرات رجل السافاك الدكتور نادري من محاولة الإيقاع بجمشيد من جهة، وجره لصفوفهم باعتباره انتهازي من جهة أخرى، والتلميح والتصريح بتهديد محمود المجاهد الإسلامي ابن الحاج حسيني. فهل يصل الدكتور نادري إلى مبتغاه؟ هذا ما سنتابعه في الحلقة القادمة إن شاء الله، فحتى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد النبي الخاتم الأوحد النبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
وأحب المأذنة نادي وأحب المأذنة نادي حي على الوطن كله على الهيهات من ذله حي على الوطن كله على الهيهات من ذله وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني وأحلى من هو سنيني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
أحب عيوني ترابي قمر يطلع على بابي أحب عيوني ترابي قمر يطلع على بابي وأحب الماي بترابي وأحب الماي بترابي وأحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه أحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح وديني أقل الروح وديني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 18 من رجب الأصب عام 1445 هجري قمري، والمصادف للعاشر من شهر بهمن عام 1402 هجري شمسي، والموافق للثلاثين من كانون الثاني يناير عام 2024 ميلادي. في 18 من رجب الأصب من العام العاشر للهجرة توفي إبراهيم بن محمد بن عبد الله نجل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يبلغ شهره 18. وكان إبراهيم ابن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الوحيد من زوجته ماريا القبطية، ولشدة حب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لابنه إبراهيم فإن وفاته كانت في منتهى الصعوبة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، واتفق أن كسفت الشمس في اليوم الذي توفي فيه إبراهيم عليه السلام، فتحدث الناس أن الشمس كسفت لموت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا. وقال عن إبراهيم عند وفاته: إن له مرضعا في الجنة. في العاشر من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان موافقا للثلاثين من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، التحق عدد كبير من المعلمين وأساتذة الجامعات ومعهم رجال الإعلام والصحافة وباقي أبناء المجتمع الإيراني إلى صفوف العلماء المتحصنين في مسجد جامعة طهران، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية في إيران. وفي الوقت الذي كانت الجماهير تتوافد على جامعة طهران، أعلن العميل شاهبور بختيار آخر رئيس وزراء في عهد الشاه المقبور، أعلن فتحه للمطارات الإيرانية وموافقته لعودة الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى أرض الوطن. وفي ذلك اليوم أعلنت لجنة استقبال الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بأن الإمام سيصل طهران في تمام الساعة 9 من صباح الأول من شباط فبراير، ودعت اللجنة الجماهير الإيرانية إلى الحضور في الساحة وبكثافة لإجراء استقبال تاريخي للإمام الخميني وحمايته. كما أعلن في ذلك اليوم قيام أمريكا بإخراج رعاياها من إيران بعد الإعلان عن فتح المطارات الإيرانية. وأخيرا وفي الثلاثين من كانون الثاني يناير عام 1948 ميلادي، قتل موهنداس كرم تشاند غاندي الزعيم الوطني الهندي وقائد الاستقلال في الهند، وذلك على يد أحد المتطرفين الهندوس. وقد ولد غاندي عام 1869 ودرس القانون في بريطانيا، وعاش فترة في جنوب إفريقيا التي شهد فيها ظلم المستعمرين والتمييز العنصري. وبعد عودته إلى الهند قاد حملة شعبية للمطالبة باستقلال الهند وطرد الاستعمار البريطاني، ولذلك لقب غاندي بالمهاتما أو الروح العظيمة. وفي عام 1922 حكم عليه من قبل القوات البريطانية بالسجن لمدة 6 سنوات بسبب طرحه لشعار الموت أو الاستقلال لحث الشعب الهندي على الوقوف بوجه المستعمرين. وقد وجهت سياسات الغاندي وتحركاته لرأب الصدع بين المسلمين والهندوس ضربة قاسمة للبريطانيين، الذين اضطروا في عام 1947 إلى الاعتراف باستقلال الهند بزعامة غاندي. ومن أبرز مؤلفات غاندي سيرة حياة غاندي الذي كتبه حول حياته الشخصية، وكتاب قصة تجاربي مع الحقيقة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
طواف الوجد. برنامج طواف الوجد محاولة لنشر القيم المعنوية والروحية عبر أبيات شعر من جواهر الحكمة والعرفان، وكل ما يرقى بأرواحنا نحو الفضيلة والتسامي. طواف الوجد برنامج نعيش معه لدقائق قصيرة أجواء الوجد الروحي والوهج المعنوي من خلال إنشاد ما تركه لنا شعراء على مر العصور من قصائد وأبيات خالدة. تأتيكم هذه القوافي أيام السبت والاثنين والأربعاء والجمعة من بعد منتصف الليل عند الساعة 2:50، ويعاد بثها في نفس الأيام أي السبت والاثنين والأربعاء والجمعة في تمام الساعة 7 صباحا. قوافي الوجد.
قوافي الوجد.
وقف عليك تحيتي وحياتي، وعلى صباك نصائحي وعظاتي. أتيت من حسن الشمائل نعمة، والحسن في الدنيا من الآفات، هو جوهر يجني عليك وميضه، عدوان سراق وحقد عفاتي. والحسن يعشقه الكريم، وربما أضرى لئيم النفس بالنزعات، كالبدر يأتم السرات بنوره، ولقد يضيء مواقع الشبهات. فاحذر فإن مع الجمال لغرة، وأراك تأمن جانب الغفلات. واحرس جمالك فالجمال وديعة لله ترعاها إلى ميقاتي. واحمل شبابك للمشيب مبرأ مما يكدر ناصع الصفحات. الحسن كنز في يديك فوقه لحظ الشحيح ونظرة المفتات. أحرى بمن وتر الجفون بلحظه ألا تلوذ جفونه بسباتي. هل لا علمت وأنت زهر مونق أن الزهور فرائس الحشرات؟ لا يخدعوك بلين من قولهم، فاللين بعض حبائل الحيات. إني ليؤلمني الجمال إذا هوى، فارتد بين أبالس وغواتي. أقسى القلوب تلين إن هي أبصرت، ورقاء نهب قشاعم وبزاتي، فاجعل لحاظك كلما صوبتها رجما لشيطان نفوس العاتي، واحفظ ودادك لذة ومسرة للعارفين بطاهر اللذات. من قصيدة للأديب المصري عباس محمود العقاد.
ربي سبحانك في أعلى علا، ربي سبحانك في أعلى علا،
كلما ندعوك تعطينا يدا،
كلما ندعوك تعطينا يدا،
خيم الليل فناديت إلهي، فإذا الكون ضياء وجرى الدمع، فناديت إلهي، فإذا الدنيا صفاء والرضا يغمر قلبي وشفاهي، وتناجيني السماء
ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا،
كلما ندعوك تعطينا يدا،
كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء وإذا ضاقت من اليأس القلوب يغمر الروح هداك. من العفو الذنوب صفح النفس رضا وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا
ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا،
كلما ندعوك تعطينا يدا.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعينا الأكارم في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج حدث وحوار.
إسرائيل تواجه تحدي القرن، معركة فوق الأرض وتحتها،
طيران عاجز عن التحليق، قبة حديدية بلا مخزون.
لقد وقعت الواقعة وانفجر طوفان الأقصى.
طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني. حياكم الله مستمعينا، وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا المتجدد معكم دائما عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حدث وحوار. تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الصهيوني المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة، مستهدفة آلياتها وجنودها. صحيفة يديعوت أحرانوت قالت أن جيش الاحتلال يواجه مقاومة شديدة في خان يونس، بينما أشارت تقديرات أمريكية وإسرائيلية مشتركة إلى أن 80% من أنفاق حماس لم تتضرر. هذا وتحتدم المعارك البرية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الصهيوني في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث أعلنت كتائب القسام استهداف دبابتي ميركافا بقذيفتين في حي الأمل غرب مدينة خان يونس. كما أعلنت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي أن مجاهديها يخوضون الشباك الضارية مع جنود الاحتلال الصهيوني بالأسلحة الرشاشة والثقيلة في محاور التوغل بمدينة خان يونس. من جانبها استهدفت قوات الشهيد عمر القسام الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين آليات الاحتلال المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل. كما استهدفت المقاومة قاعدة الطيران الصهيونية في مستوطنة رعيم برشقة صاروخية. هذا وذكرت صحيفة يديعوت أحرانوت أن العملية البرية في خان يونس تصبح في هذه الأيام أطول من تلك التي تمت في شمال قطاع غزة في المرحلة الأولى من الحرب، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال يواجه مقاومة شديدة.
طوفان الأقصى وكتائب غزة الأبطال، دق الاحتلال في فجر النصر المبين.
طوفان الأقصى وكتائب غزة الأبطال، دق الاحتلال في فجر النصر المبين.
القدس ناديني والنصر فلسطيني، القدس ناديني والنصر فلسطيني.
طوفان الأقصى وكتائب غزة الأبطال.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام إلى هذا اللقاء. التحق بنا ضيف الكريم من اليمن، الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء خالد غراب. السلام عليكم سيادة اللواء.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته بك وبجميع أهلنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
حياكم الله بياكم. كيف تقرؤون حينما يتحدث الجانب الأمريكي ومعه الإسرائيلي بأن أكثر من 80% من أنفاق حماس لم تتضرر بعد أكثر من 100 يوم؟ ماذا يعني هذا الكلام كبداية ومنطلق لحديثنا في هذا اللقاء؟ تفضل.
نعم، عندما نتكلم أنه باعتراف العدو أنه 80% من أنفاق حماس لم تتضرر إلى الآن، رغم أن نحن في اليوم الرابع عشر بعد المئة، ما يعني أن هناك عمل هندسي جبار، ما يعني أن هناك احتساب لمثل هذا اليوم ولمثل هذه المواجهة. ما يعني أن هناك شعب مصمم على الانتصار وعلى انتزاع حقوقه، وهناك ما يؤكد أن الجانب المعادي أنه معروف لدى المقاومة أنه يمتلك الجو، يعني يمتلك يعني أفضلية بسلاح الجو بجميع أنواعه، ويمتلك أيضا آلة عسكرية، دروع وقوة عسكرية أيضا تعتبر كما يصفونها أنها الأولى في المنطقة. فإذا كان على المقاومة الفلسطينية والمقاومة في محور المقاومة هي من كان لهم حقيقة الدور الإرشادي والفاضل والدمر الذي لم يعد يخفى أنه ما يحصل الآن وما والانتصارات التي تتحقق هي بصبر الشهيد الحاج سليماني رحمة الله عليه. هذه الآن العدو الإسرائيلي يفهم الآن يعني أنه كان فهم متأخرا ماذا كان يعني الحاج قاسم. فلذا أنه الآن هذه المقاومة ستصمد الآن 114 يوم ولم يصلوا إلا 20%، ما يعني أنه يحتاج إلى مثل هذه المدة ليصل إلى 40%. هكذا هي المسألة تقاس. وما يعني أن هناك خطة، هناك جانب سياسي. الآن نتكلم مثلا عن محكمة العدل الدولية، هناك أعطوهم فرصة شهر للتقييم وهناك مراقبة ما يدور، هل هناك إبادة جماعية، هل هناك كذا، هل إلى آخره. هو كان هناك أيضا القرارات الجانبية بإدخال المواد الغذائية والمساعدات الطبية إلى آخرها. هناك يعني تقييم حتى للقرارات الأخيرة الآن التي بضغط إسرائيلي تم توقيف الأونروا، يعني جميعها هي معركة واحدة، معركة الصليب الصهيوني ومعركة هذه المقاومة ومعركة هل أن فلسطين هذه اللي تعتبر هي نبض وقلب الأمة الإسلامية ستعود وسيكون محور المقاومة فعلا أفعالهم كما كانوا يأملون وكما هي أقوالهم هكذا، والإسرائيلي هي بالنسبة لهم معركة حياة أو موت ويقول هكذا. وأيضا الأمريكي، لأن الأمريكي والبريطاني والأوروبي يعني الآن تخلوا عن كل قيمهم التي ضللوا بها العالم، التي أنا أتكلم عن حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحق الحياة وحق حتى العصب. المهم كان بالغوا في أنهم ذات إخلاق عالية، لكنها الآن سقطت وسقط من وراء يعني وظهرت تلك الوجوه القبيحة المجرمة مصاصة الدماء. ظهر الأمريكي الذي قتل الهنود العمر 200 مليون، ظهر كل أولئك المجرمون الذي قتلوا في الجزائر 5 ملايين مسلم، والذي قتلوا في العراق في الحرب الأولى 2 مليون، ثم أتت إلى أو نوصلوا الآن إلى قرابة 5 ملايين. يعني لا زال الجرام الأمريكي مستمر، لأنه نحسب أنه هناك قتل مباشر وهناك قتل بطرق أخرى، فيروسات، تجويع، أمور كثيرة يستخدمها العدو من أجل أن يؤلم العدو. فهكذا نحن نقول الآن المقاومة ثابتة، الصمود نحن الآن هل اهتزت المقاومة؟ لم تهتز إلى هذه اللحظة. إلى قبل قليل وهناك رشدات من الصواريخ إلى غلاف غزة، وكان قبلها بيومين رشدات صواريخ إلى تل أبيب وإلى أماكن أخرى. يعني ما يعني أن المقاومة بخير، وما يعني أن صمود الشعب الفلسطيني ما جعل الشعب اليمني الآن يخرج عن كاملا وببكرة أبيه كما يقولون، وطبعا للتناغم مع طموحات وآمال وشجاعة القيادة اليمنية التي فعلا جعلت من المعركة هذه هي معركة مصير وسميت بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. يعني الآن حقيقة الشعب اليمني في حالة تعبئة تامة لهذه المعركة، وما وصلنا إليه الآن. لو كان هناك تخاذل كما كان في عام 48 كانت النفسيات في ذلك الوقت غير هذه النفسيات الآن. في هذا نعم هذا الجيل الآن يشجع أنه نذهب إلى أقصى مدى، حتى لو نذهب كلنا، لو كلنا نذهب شهداء نحن راضون، والشعب اليمني حتى لو سحبت اليمن كما سحبت غزة لا يمكن أن نتردد لحظة واحدة. وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل من بذروا البذرة. الجميع يعلم ما هي تلك البذرة التي أعادت الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله الجهادية. نعم الحمد لله الذي عاشنا في هذا الوقت نحن وإياكم والجميع. فلذا أنه لا يخشون، فقط ما يخشون من سواء نقول لهم فلتخشوا من الإنسان. الإنسان الذي بني الآن أخطر من الصاروخ حقيقة. يعني هكذا هي المسألة. يعني لن يعني العدو كان يراهن دائما أنه ماذا لدى المقاومة، كيف نقوم بضربة خاطفة وندمر مقدراتهم. لكن الآن لا، كان هناك في اليمن 9 سنوات عدوان ونحن تحت النار، كان التصنيع العسكري إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة التي أصبحت قوة إقليمية. وهنا نحذر أيضا الأمريكي ونقول له الآن ونحن تحت النار فلتحذر، فلتحذر مما سيأتي إذا كنا وصلنا في تلك المرحلة لأسلحة بحسب التهديدات الموجودة والمخاطر التي كانت تأتينا من تلك الدول التي اعتدت على اليمن بالتوجيهات الأمريكية. لكن الآن الأمريكي موجود وبقوة أعلى تقنيا وأعلى تدميريا، إذن هناك تهديدات يتم دراستها ويتم التصنيع. وهناك بشارات من سماحة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يقول يعني فلينتظر الشعب اليمني الآن بشارات بخصوص القوى الصاروخية البحرية والتي ستذلج قلوب اليمنيين والمؤمنين في محور المقاومة
إن شاء الله.
وتحديدا أهلنا في غزة. يعني ما يعني نحن عسكريون نقرأها أنه لدينا من الصواريخ التي تتعامل مع السفن التجارية، السفن الفرقاطات، المدمرات، البارجات. يعني لدينا إلى هذه اللحظة كل هذه الأسلحة، لكن ما سيبشر أن نقرأه أنه يعني هذه أسلحة ستكون خاصة بحاملات الطائرات وربما بالقواصات لا نعلمها لكن نحن نتفائل ونحن نعتقد أنه في هذا السياق وستكون في القريب العاجل. إذن على
إن شاء الله
أن يعلم ماذا ستكون المعركة القادمة، عليه أن يرحل. إذا كان لديه بعض من الحكمة عليه أن يرحل. يعني ما لم فهناك وعد من القيادة ووعد من الشعب اليمني لن يعود أولئك إلى بلدانهم. هكذا هي رسالة اليمن الآن.
بارك الله بكم. اسمح لي هنا سيادة اللواء نتوقف عند فاصل، نواصل من بعده حوارنا معكم ونعود لكم سادة المستمعين بعد قليل. رافقونا.
نحن من هذا المنطلق ننطلق في موقفنا في مناصرة الشعب الفلسطيني الذي يبتله الصهاينة اليهود بجرائم إبادة جماعية، ويحتلون أرضه ويدمرون مدنه ويستهدفون مقدسات الأمة فيه وعلى رأسها المسجد الأقصى. هذا التزام إيماني، وعلينا أن نكون ضمن التزامنا الإيماني هذا أكثر جدية واهتماما تجاه تحرك الأمريكي من منطلق التزامه الصهيوني. الأمة اليوم بين التزامين، التزام الأمريكي الصهيوني والتزام أمتنا الإيماني. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. هو جهاد نصر أو استشهاد، بات يردد هذه الكلمات الملايين من أبناء الأمة بل في كل أرجاء العالم.